يتابع الآن عن تكتيكات قتاله في المرحلة الثالثة، تكتيكات المرحلة الثالثة من حرب العصابات في المساحات الكبيرة. يقول ويقول الكلام الآن عن موقفهم مباشرة. أولا مهاجمة القوى العدوة المشتتة والمعزولة ثم القوى المجمعة. أول شيء مهاجمة القوى المشتتة والمعزولة لأنه سهل قضمها والاستيلاء على أسلحتها، ثم القوى المجمعة. ثانيا الاستيلاء أولا على المدن الصغيرة والمتوسطة مع مناطقها الريفية ثم الاستيلاء على المدن الكبرى. ثالثا الهدف الرئيسي هو تدمير قوات العدو، لاحظ تدمير قوات العدو وليس الاستيلاء على مدينة أو مكان. الهدف الأساسي تدمير قوات العدو، لأنك لو ما دمرت واستوليت على المكان هو حيسترد هذا المكان. فالهدف هو تدمير قوات العدو وليس الاستيلاء على مدينة أو مكان. فاحتلال مدينة أو مكان ينجم عن تدمير قوات عدوه، ويمكن أن تتناقل الأيدي المدينة أو المكان عدة مرات، تسقط وتأخذ وتذهب حسب ضعفها جغرافيا. يقول رابعا في كل معركة علينا أن نركز القوى التي تتمتع بالتفوق المطلق بمعدل 2 أو 3 أو 4 وحتى 5 أو 6 ضد 1. هذا كنا نظرية التفوق المحلي التي أصاغها المرتفعين. يقول ونطوق العدو تماما ونبيده كليا دون أن نسمح لأحد بالهرب، ونستعمل في بعض الظروف طريقة تتضمن التحشد لتحقيق هجوم جبهي مع هجوم على مجنبة أو مجنبتين بغية تدمير جزء من قوات العدو وإلحاق الهزيمة بالجزء الآخر. يعني الأصل هو الإبادة، فإذا ما تستطيع فأنت تحكم الطوق على جزء تبيده وتكتفي بأنك تحدث خسائر في القوات اللي ما استطاعت تخضع للإبادة الشاملة. نرجع نقرأ لأن هذه معقدة قليلا. يقول في كل معركة علينا أن نركز القوى التي تتمتع بالتفوق المطلق بمعدل 2، يعني في مناطق عندنا فيها تفوق مطلق أو إمكانية للهجوم بتفوق محلي مطلق، لأنه قلنا نحن بالنسبة الكلية ليس عندنا تفوق مطلق. 2, 3, 4 إلى 6 ضد 1 ونطوق العدو تماما ونبيده كليا دون أن نسمح لأحد بالهرب، ونستعمل في بعض الظروف طريقة تتضمن التحشد لتحقيق هجوم جبهي مع هجوم على مجنبة أو مجنبتين بغية تدمير جزء من قوات العدو وإلحاق الهزيمة بالجزء الآخر حتى نستطيع الانتقال بسرعة إلى نقطة أخرى لسحق قوات أخرى. لاحظ رغم أنه في المرحلة الثالثة والانتقال هجوم نظامي فلا تزال عقلية وعقلية عصابة، ولذلك كان مولتيتونغ ينفذ إغارة وانسحاب وانزلاق بسرعة بقطعة تتألف من 25,000 رجل. لك أن تتصور القدرات الإدارية والاتصالات والتمويل والآليات وخفة الحركة واستخدام كل ما تحت إيده، حتى سموه صاحب المسيرة الكبرى أنه كان يهجم وينتقل ينتقل على طول وعرض مساحة الصين، فهم؟ وأن نحاول تجنب معارك الاستنزاف، رغم أنه في المرحلة النهائية نتجنب مراحل الاستنزاف التي نفقد فيها أكثر مما نكسب أو التي نخرج فيها متعادلين. يعني حتى المعارك التي سنخرج فيها متعادلين ليس مرغوب فيها ولا في المرحلة الثالثة، لا ندخل إلا معارك سنخرج منها كاسبين ضمن حساباتنا. وبهذا الشكل ولو كنا أقل من العدو عددا بشكل عام، ولو كنا أقل من العدو عددا بشكل عام يمكننا أن نتفوق في حملة معينة، يمكننا أن نتفوق في حملة معينة وأن نحقق بالتالي انتصارا، وسنتوصل مع الزمن لنصبح متفوقين عدديا بشكل عام وليس محليا. يعني مع الوقت سيتحول التفوق المحلي إلى تفوق كلي. ليه؟ نتيجة الهروب والتحاق القوات وانضمام السكان وانتصار العدو، لأنك تقاتل على أرضك، وهذا نحن مرشحين له. إذا كتبنا المسلمين لو أنزل العدو نصف مليون مليون مليونين جندي بده يبقى يتبع 200 مليون ولا 1,000 مليون إذا نحن وسعنا وقعة الجبهة. فنحن لا نريد أن ننظم في الجيش ولا نستطيع أن ننظم 100 مليون في العملية، ولكن يمكن إذا دخل هو في مليون يكون مجموع المنتسبين لعملية الجهاد على طول العالم الإسلامي 10 مليون. مش 10 مليون يحمل السلاح، يمكن يحمل السلاح 100,000، ولكن الذي ينقل المعلومات والذي يسرق والذي يدعو لك بالليل والذي يعطيك فلوس والذي يؤويك والذي يغلق الفنادق على العدو والذي يضع له السم في احدى المقاهي لبعض الجنود اللي نازلين ولا غيره، هذول برمتهم كلهم منتسبين للعمليه. فاذا تفوقنا بهذه الصوره يرتفع التفوق المحلي الى تفوق كلي. فهل كنت عند العدو؟ ومع هذا النص المفيد لنا ثلاث وقفات. اولا نقول ألفت انه نحن هدفنا التطويق والاباده وليس ترك للهرب، هذا نفس قول الله تعالى الذي ارشدنا اليه قبل: ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض، فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. بعدين ايش؟ حتى اذا اسرعتموهم فشد الوثاق، فاما منا بعد واما فداه، يعني شد الوثاق واخذ الاسرى لا يكون الا حتى اذا ادخلتموهم. ففي هذه المرحله الاصل هو ذبح الكتلة البشرية للعدو حتى لا يبقى عنده شوكة. وتنقل بعض أسرار التاريخ التي كتمت أن إيزنهاور 50,000 ضابط وجندي من القوات الألمانية بعد انكسار الألمان في ألمانيا، وقال: الآن أستطيع أن أستريح إلى أن ألمانيا تجد قوة شبابية تفتعل فيها المشاكل مرة أخرى لعشرات السنين. فهمت؟ فعملية الإبادة للعدو وكسر القدرة العسكرية له أمر مستهدف، خاصة للقوات العسكرية المعادة المحمولة إلينا المستعمرة أو المخلصة له أو الأقليات العرقية والدينية المتعاملة معه والتي ارتبطت معه تاريخيا ومعروف أنها ستكون معه تاريخيا. عندنا قوائد في بلاد الشام، الدروز، النصيرية، الموارنة الى اخره، الاسماعيليه، القاديانيه، عبده الشيطان اللي بيسموا نفسهم الزيديه الى اخره، طوائف منتشره. هذه الطوائف تاريخيا وعلى طول الخط كانت مع التتار لما في تتار، وكانت مع الصليبيين لما في صليبيين، وكانت مع اليهود لما في يهود، والان معظم السرجانين والجلادين في اسرائيل دروز. فهذه الطوائف اذا امكن تحييدها وانت بحاجه لتحييدها تحييدها، إذا ما أمكن تحييدها وهي داخلة فهي داخلة ضمن قطاعات العدو البشرية التي يجب أن تتعرض إلى الإبادة لأنها بتسبب لك مشكلة. فهمت؟ كل ضمن حسابات المصلحة والقدرة. فهذه لفتة لفت إليها القرآن وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى مدار التاريخ الإسلامي، وهو إبادة الكتلة البشرية للعدو قبل، ثم التعامل مع أسرى المسلمين بشكل حسن. الملاحظة الثانية يقول ان نحاول ان تجنب معارك الاستنزاف التي نفقد فيها اكثر مما نكسب او التي نخرج فيها متعادلين. يقول هذا حتى مع التوازن او التفوق كمبدا عام تبقى المعركه للنصر العسكري واحيانا المعنوي. تدخل المعركه، انت تدخل المعركه للنصر من اجل احراز نصر عسكري او احراز نصر معنوي، يعني هناك عمليات استشهاديه فيها خسائر بشريه. هذه فيها خسائر بشرية، فما تدخل تحت هذه القاعدة أن تقول المعارك التي سنخسر فيها ما ندخل فيها، لأنه هنا إلى جانب الخسارة البشرية أخذت كسب معنوي كبير جدا أو أحرزت خسارة بعيدة المدى في صفوف العدو مؤثرة جدا. ممكن نحن ندخل بمئة جندي نصف التنظيم من أجل القضاء على موقف رئيس الدولة مع كامل الوزراء، وراح نصف التنظيم ممكن في بلد مثل ليبيا، لأنه نعرف أن النظام هرمي رأسي مخلوب على قفاه كله مستند إلى شخص، وليس نظام مؤسساتي مثل مصر ولا مثل المغرب يذهب الواحد يأتي واحد. أما بلد مثل الأردن في كل تاريخه قائم على شخصين ليسوا من أهل البلد ولا يمكن أن يعوروا، الملك وولي العهد، وبعد ذلك خلت البلد. فهناك ضربات مركزية لا بأس بأن تعمل أنت فيها خسائر بشرية لأنك تتكسر، ولكن الأصل إذا ما كانت هذه الحالة أن لا تدخل معركة إلا إذا كان هناك كسب، لا تعادل ولا خسارة. ما تدخل معركة تتصور أنه سيكون فيها تعادل أو خسارة. نقول النقطة 26: سنتوصل مع الزمن لنصبح متفوقين عدديا، هذا في النهايات ضد الحكومات، ضد الحكومات. أما ضد المستعمر يعني ضد الحكومات في النهاية نكون أغلبية، في النهاية جدا كما رأينا مع كاسترو، ما صار أغلبية إلا ما سقطت الدولة فدخلت حتى القطاعات العسكرية والناس والمحايدين فصار أكثرية. أما في القتال ضد المستعمر فأنت منذ المرحلة الثانية ممكن أن تدخل في مرحلة الأغلبية. منذ المرحلة الثانية ممكن أن تدخل في مرحلة الأغلبية. الآن يقول خامسا ألا نشن معركة بلا تحضير. فهمت؟ ألا نشن معركة بلا تحضير. ولفتنا النظر إلى أن أحد أهم سلبيات إنتاج المجاهد العربي في أفغانستان وأمراض تعرض له في تجربة أفغانستان أنه متصورين أن المعركة عملية توكلية، هم يسمونها توكل وينفذونها توكل، وأن مجرد ما اجتمع 10 أشخاص وجابوا شوية ذخيرة وأمور ورتبوا حارا خلص ستنزل عليهم الملائكة المردفين ليربحوا المعركة. وما أعدوا ما استطاعوا من قوة. ومن أهم الإعداد لما تستطيع من قوة هو أن تدخل المعارك بالتحضير، أنك تحضرت للمعركة. لما كنا ندرس مادة المتفجرات نقول لهم أنك تريد أن تقوم بعملية نفس جسر، ماشي؟ وفي نموذج في المذكرة السورية لهندسة المتفجرات، تتصور أنت بخيالك الواسع مع الذي سيدير العملية أنك الآن ستتحرك إلى هناك، إيش حي الزمان؟ ممكن بكل بساطة أنك جهزت كل شيء، وهذا كنا نشرحه. فلما وصلت إلى نفس الجسر الذي ستضطر إلى أن تضع بعض العبوات في الماء على الأعمدة اللي هي داخل النهر أو داخل البحيرة، فلما تعمل في شيء اسمه جدول لوازم العملية، موارد مطاطية، عبارات خشبية، حيبان، إذا بدك تغطس تحت الهيفة مغاطس حتى يغطس الناس يغطوا العبوات تحت الماء، سلالم حملية، سلالم عادية. إذا نفذت كل شيء وتذكرت لما بعد ما جهزت كل شيء أنه أنت نسيت المسامير، فقط المسامير التي ستثبت فيها الحبال والحشوات على الجسم انتهت العملية كلها، ترجع لخفية هناك من أجل المسامير. فهمت؟ أنا ما تستطيع تثبت الحشوات، نسيت بطارية، بطارية كهرباء اللي بدك تسجل فيها في النهاية. فلازم يكون عملية مراجعة وتحضير شامل لكل شاردة وواردة ستلزمك في المعركة. المعركة تتعبر فيها جبال، الجبال فيها ثلج، معناها بدك ألبسة واقية وبدك تدفية وبدك معدات من أجل العضات الثلجية اللي بتصيب الأطراف، وبدك وبدك إذا ستدخل صحراء بدك ماء واحتياط بالماء. هذه العقلية الكلية الإدارية ما تدربنا عليها، ما تدربنا عليها. وكل هذه الأمراض في الآخر إلا من لقيلها سبب من الدين أنه نحن صح، نحن صح بدليل شرعي، وهو التوكل والزهد والاعتماد على الله. وكل هذه الكوارث يوضع لها عناوين شرعية حتى نحن نبرر هذا العجز الذي نحن فيه. هذا ليس صحيح، وهذا حرام أصلا. حرام أنك تأخذ مجموعة من الناس ثم تضعهم في المهلكة ونكتشف أن المهلكة كان أخونا متوكل جدا ما حسب حساباته. فالشاهد في الموضوع أنه يقول أن لا نشن معركة بلا تحضير. المعركة قد تستمر 4 ساعات وتنتهي المسألة، تهجم على المطار 4 ساعات وانتهى الموضوع. عندك عملية الغرض منها أنك تهجم على المطار لتنسف المدرجات، لتنسف المدرجات والطائرات التي هي رابضة، لأنها لما تكون في السماء كارثة على العصابة. فأنت هدفك تهجم مطار وتدمر بالمتفجرات 36 طائرة على مدرج المطار. فتصور هذه الحملة التي سيشارك فيها من طرفك 100 مهاجم، الإسناد وقطع الطريق وقطع الاتصالات والتشويش على اللاسلكي إلى آخره، إلى المتفجرات، إلى العبوات اللاصقة اللي ستلصقها، إلى مواضع التوضع في نفس الطائرات اللي أنت فيها، إلى كل هذه القضية. تضع جداول أمامك وتكتب وتحسب وتضرب وتجمع وتعد. عملية عبور القناة الناجحة التي تمت في قناة السويس، أحد الدروس العسكرية التاريخية العظيمة في التاريخ الحديث لكل البشرية وليس حتى تدرس الآن في كل الجامعات العسكرية. الشاهد أن التحضير لها جرى أكثر من مرة، وكان تقديرهم حتى رأيت ذلك اليوم مقابل على قناة الجزيرة مع المنشير محمد فوزي اللي كان رئيس الأركان الحرب في تلك المرحلة، قال سألني السادات كيف تصورك عن الخسائر اللي ممكنة؟ فقلت له أنا درست كثيرا إذا لم نفعله، ولكن حسب دراساتي لعمليات العبور ما بين 8,000 إلى 10,000 شهيد. فقال لي أف، هذا ما لا أستطيع أتحمل. وبعد ذلك أقنعوا بأنه ثمن مناسب للمسألة، ولكن لما عبروا قال لم يكن عندنا إلا 9 شهداء. فهذا إن دل على شيء بعد توفيق الله عز وجل يدل على تحضير ممتاز جدا وتجارب وتمارين ممتازة جدا على هذه العمليات قبل أن تحصل. والآن كل قوات الكوماندوس وكل حتى قوات الشرطة ومكافحة الإرهاب قبل أن تهاجم مكان فيه مختطفين رهائن تبني نموذج معماري كامل للمكان الذي ستجري فيه العملية، وتجري عليها عمليات الاقتحام والتدريب المباشر عدة مرات، لحتى لما يدخل جندي الكوماندوس إلى منطقة العمليات يجد أنه في دهليز، مكان الدهليز اللي كان هو شافه في باب مكان الباب، يعملوا ماركيز كامل. فإذا ما كان كامل بضمن إمكانياتك يجب أن تعمل ماركيز على الأقل على السد الرملية، يعني تضع العملية وتخطط. فهذا كله تفصيلات يجب أن تتدرب عليها عمليتين حتى نكون نحن نستطيع أن نقوم بعملية اقتحام. فهمت؟ فضمن التدريبات، ضمن التدريبات هذه كلنا نعملها، يجب أن تتدرب أنت وتدرب القوات على أنك أحيانا تفتح لإنسان رمال يدوية، تفتحها تسحب الصاعق، تسمع الضربة، ضربة الصاعق الأساسي، ثم ترميها لشخص ما يأخذ يرميها هو في الهدف وهي مفتوحة، حتى وإذا خطر يقتل، حيقتل هو ويطير المدرب معه. كنا نتدرب عليها بس للناس اللي قطعوا مراحل شديدة التدريب، والغرض في ذلك أنه عندك أنت 4 ثواني أو 5 ثواني لانفجار القنبلة، تعرف إذا العدو أمامك المتحصن المدرب ورميت له إياها وضربت عنده حيقدر يرجع لك إياها. فلما يرجع لك إياها يكون مضي الزمن اللي أنت تستطيع تتصرف، فأنت تمضي الزمن عندك وبعدين تعطيها ما فيها زمن. فهمت؟ فعمليات من التدريب دقيقة جدا، هذا كله في التدريب وفي التحضير وفي التخصيص. لازم يدرب الشباب على آلية التحضير إلى معركة، وليس مجرد العزم والتوكل بمفهومنا الغلط يكفي لتنفيذ عمليات أو لخوض حرب. مفهوم هذه القضية؟ فهذا من الإعداد الشرعي الواجب لمصفات من القوة، وممكن أتكلم ساعتين ثلاثة تحت هذه الكلمتين، ولكن تكفي الإشارة والأمثلة كثيرة. ألا نشن معركة بلا تحضير، وألا نشترك في معركة إلا إذا كنا واثقين من كسبها، هذا مر، وأن نبذل كل جهودنا من أجل الاستعداد لكل معركة، كمان هذا له علاقة بمقدمة ألا نشن معركة بلا تحضير، وحتى نضمن الظفر. شوف كلمة نضمن شقد جريئة، ما قال حتى نتوقع الظفر أو حتى نرح، قال حتى نضمن الظفر في الشروط المتوافرة. لازم يكون في عملية ضمان انك داخل معركة تكسبها. يقول ثالثا ان نستغل تماما طريقتنا في القتال، ان نستغل تماما طريقتنا في القتال، يعني احنا عندنا طريقة والعدو عنده طريقة، ونحن عندنا نقاط قوة ونقاط ضعف، والعدو عنده نقاط قوة ونقاط ضعف، فلازم نستغل نقاط قوتنا. فيبدأ الآن يحدد نقاط قوته هو بصفة صيني، يقول الشجاعة في الصراع، هذه ميزة له على العدو، بلا أي خوف من التضحيات أو التعب. العدو خايف من التضحيات وخايف من التعب. الآن لاحظ البارحة كنا نستمع بكلام حكيت لكم بعض الجنود الصغيرين الإنجليزي المرشح يدخلوا في عمليات كيف منهار معنوياتهم سلفا، ويتحدثوا عن التضحيات والخوف منها والتعب والخوف منها. النقطة الثالثة والقتال المستمر، من نقاط قوة العصابات أنه ممكن أن يقاتل باستمرار بلا توقف، بينما الجيوش النظامية تحتاج إلى استراحات على مدار 24 ساعة، يحتاج استراحات، يبرد الآليات وينظف الأسلحة ويرجع يجهز التدخير ويضبط الاتصالات ويطعم الجنود. بكل الجيوش الحديثة لازم وجبات ساخنة، لازم وجبات ساخنة حتى تصلوا إلى الجبهة. القوات الإسرائيلية في 1967 كانت يفتحوا العلب الساخنة، ساخنة الجبهة في مقدمة القوات، لازم تكون بهذه الصورة. ولكن العصابات يقول عندنا نقطة قوية وهي القتال المستمر، يفتح قوات يقول ويقصد به فوضى معارك قصيرة متلاحقة دون اللجوء إلى الراحة بينها، معارك دون اللجوء إلى الراحة. ولذلك من التحضير أنك تدرب الناس على مسير 60 كيلومتر 70 كيلومتر 100 كيلومتر متواصل، يأكل خلالها يعمل خلالها. السباحين اللي يعبروا المنش في السباحات الطويلة 42 كيلومتر سباحة في بحر هائج جدا، فمن التدريبات التي يتدرب عليها انه يأكل على الماشي، يأكل وهو مش على الماشي، يأكل وهو يسبح، يأكل وهو يسبح، القوارب ترمي له الأكل على مسافة يسبح 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات. فالشاهد انت اذا كنت تريد ان تؤهل مقاتل عصابات يستمر بلا راحة، فمعناها مطلوب منه قوة نفسية وقوة ذهنية وقوة صبر وتحمل، وهذه لا تكفي إذا كان جسمه ضعيف، لا تكفي. الصبر، انه عنده قدرة على التضحيات وعنده قدرة على التعب وعنده قدرة على القتال باستمرار بدون راحة. هذا القتال بدون راحة يجب ان يسبقه اعداد طويل المدى، اعداد فيزيائي، اعداد جسمي بدني. اذا كان سيتعرض للقتال في مناطق مائية فطبعا لازم يعرف يسبح. اذا كان يتعرض للقتال في الصحراء فهذا مشكلة. ولو كان مثل ابن الرومي وصف نفسه مرة في بيت جميل، معنى البيت يقول انه اذا رميتوني وحجر فبصل القاع قبله، فلازم بضغط اكثر من حد. فالشاهد انه هذا بيستطيع قتل في الصحراء ما في مشكله، اما في مناطق ما يغيرها انت تقاتل كله بده تسلق واقتحام، فالناس لازم تتدرب على تسلق الحبال. ففي تدريب عام جدا لكل الناس لازم يقراوا له، ثم في تدريب خاص لنوع هذا المقاتل لانه بلده هيك، طبيعته هيك، معركته هيك، فبختلف سلاحه. هو رجل بيقاتل في المدينه مخابرات ونحن نازلين فيه هون زكويات وعلم مساحه ورمايات على المدفعيه على الخريطه، ماذا ايش بيعمل فيها لما ينزل القاهره ولا يقاتل في اسطنبول؟ ما حيقتل احد بالصواريخ ارض ابدا، ما له علاقه في هذا السلاح كله. جاينا هو 6 أشهر يتدرب، فلازم ندربه على معركته حسب طبيعه معركته. اما هناك تدريب عام ومنه اللياقة والقدرة، النقطة التي يقول فيها أنه يستطيع أن يقاتل بدون اللجوء إلى الراحة. في ظلال هذه القضية ألفت النظر إلى مثال كنت أقوله، يقول قبل أن تبدأ، نقول قبل أن تبدأ المواجهة تنظر إلى أوراقك القوية. أستخدم هذا المثال لأنه أظن معظم الحاضرين سبق لعبوا ورق الشدة فيعرفوا يلعبوا الورق، فأريد أستخدم صورة معروفة بالنسبة لكم. الذي يلعب ورق الورق الشدة الكوتشينة يعرف انه في 4 أصناف لنوع الورق، صحيح؟ وضمن الصنف الواحد في 4 أو 5 أنواع بحسب قوة الورق. انت مجرد ما تفتح الورق بتاعك تعرف معناها ايش في قوة، نقاط ضعف ونقاط قوة، فتعرف ان الخصم لازم يكون عنده بالعكس، اللي عنده قوة عنده ضعف. فما في هناك احمق يلعب الورق هذا الا بعض المبتدئين معذورين بالجهل، يستطيع انه يختار ورق خصمه ويلعب في ورق خصمه، يلعب في نقاط القوه بتاع العدو. انت تختار طريقه للعب تبرز فيها قوتك بحيث تتحطم العدو، ما حدا بيلعب بورق خصمه، صحيح؟ الان العمل الاسلامي من اقصاه الى اقصاه انه اختاروا اوراق العدو القويه وقاعدين بيلعبوا فيها. البرلمانات بصرف النظر عن انها غير شرعيه، خذ الناحيه السياسيه. هل هي ورقة قوة للمسلمين ولا ورقة قوة للعصاة والكفرة والفسقة ومختلف الناس؟ هي ورقة قوة لهم. تعتمد الكذب؟ ما نستطيع. حسم العهد؟ نقض العهد؟ ما نستطيع. الانتفاخ والخديعة المكشوفة للناس مش بين فيما بينهم؟ ما نستطيع. كل هذه نقاط قوة للعهد ما نستطيعها. ولذلك على الناحية الشرعية خسرنا ذلك في البرلمان، لأنه هذا اللي داخل دب ما بيفهم، أخذ كل قوات العدو نقاط قوة العدو عطاياها وبدأ يلعب هو في أرضه، فهذا ليس أسلوبنا. الآن الصراع الأمني والاختراق والتجسس والتجسس المعاقب، هل هو قوة لنا؟ ليس قوة لنا، لأن أجهزة التقنص والتكنولوجيا والقدرات الأمنية أصبحت ليست قوة لنا، وبالتالي لا نستطيع أن ندير حرب أمنية مع العدو، ولذلك فلتت كل التنظيمات اللي تعتمد العمل السري. فهمت؟ اضطررت اليها هذا امر اخر تضطر اليها تلعبها، ولكن لازم تعرف ان العمل السري والصراع الاستخباراتي ليس مجاله. ليس مجاله. الان مخابرات موريتانيا ولا مخابرات اليمن ولا احقر واكثر الدول العربيه تخلفا هي افضل في اجهزتها الامنيه من افضل الجماعات الجهاديه الموجوده في العالم العربي والاسلامي. الناحيه الامنيه. هي أحد الدورات والتدرب والإمكانيات والاختراق وشراء المخبرين وزرع العملاء والمصائب اللي صارت في راسنا. فإذا العمل السري والتنظيمي بيلزمك وبتعمله، ولكن لازم تعرف إنه ليس مجال صراع بينك وبين العدو، هو نقطة للعدو وليست لك. فلازم تعرف النقاط اللي إلك والنقاط اللي للعدو. فإيش يقول؟ عندنا نقاط قوة، إيش نقاط القوة اللي عند المسلمين؟ هي نفس النقاط اللي ذكرها لنفسه هناك. للمستضعف الضعيف ايش قال في بدايه حرب العصابات؟ ان الميزه الاساسيه ان العصابات تستمد قدرتها من الفقر، والعدو يستمد قدرته من ايش؟ من الغنى. ما عندك ما تخسره، ما عندك ما تخسره. فاذا نقطه القدره الاولى عند المسلمين ايش هي؟ اول ميزه للمسلمين ايش هي؟ جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. هذه الورقة لازم نلعب فيها، لأنه ما ممكن كافر ولا ضال ولا عميل يحب الموت كما يحب الحياة، لا يمكن، لا بالدين ولا بالدنيا. فهذه القوة نلعب فيها، اللي سماها هو إيش؟ الشجاعة والبثالة والقدرة على التضحية بلا خوف. نقطة قوة للمسلمين، ثبت لدينا أنه أخواننا من الجزيرة جاءوا إلى أفغانستان فكانوا من أسهل المقاتلين، وذهبوا إلى البوسنة فكانوا من أشجع أصحاب العمليات. أكون جزيرة كلها الجزيرة، اليمن والخليج والسعودية. نزلوا إلى بلادهم فتحولوا إلى مجموعة من النعاج والخرفان، يأتي من الأمن ورقة أنك تحضر للتحقيق فيمشي هكذا مثل الخط ويحضر للتحقيق ويعرض عرضه للانتهاك وأهله للمصيبة والتحقيق والإفشاء أسرار المسلمين إلى آخره. وين راحت الرسالة والقوة؟ راحت. المهم هذا أمر واقع. فإذا عندما أختار لأهل هذه المنطقة أسلوب للمقاومة يجب أن أدفعهم إلى جبهة مفتوحة، جبهة مواجهة، لأنه إمكانياتهم في الشجاعة والبطولة ثبت أنها في الجبهات المفتوحة عالية، وفي قتال العصابات والأعمال السرية ومواجهة المخابرات ضعيفة جدا. فهم؟ فأنا أعرف أنه هذا نقطة قوته هكذا فأستفيد منها هكذا. الأمر الضعيف في نقطة قوة أنه في عشائر، في قبائل، في سر، في ارتباط قبلي، نقطة قوة. فسخرت الارتباط القبلي لحماية. وأنا سمعت من إذاعة القاهرة مرة مقابلة مع معاون وزير الداخلية بيعمل مقابلة صحفية، والله عجيب جدا كان في ذلك، قال المصيبة عندنا يجب أن نعترف ببساطة أننا المعركة في الصعيد هناك ارتباطات قبلية وعشائرية لازم نفهمها، لأن كل رجل من أهل الصعيد مستعد يخفي ابن عمه الإرهابي ولو قتل نصف الحكومة. هكذا يقول كنا في صراحة لسبب قبلي، وقال ما حللنا هذه المشكلة فسنبقى نحن في مشكلة، لأن الإرهابيين يتستروا في أصول عشائرية ليس لها علاقة في أصل المشكلة مع الإرهابيين، بس هو يخطي ابن عمه يقاتل ابن عمه لأنه عيب يسلم ابن عمه بعدين. هذه نقطة قوة. فقبل أن تدخل في المعركة حسب بلدك وحسب عاداتك وحسب تقاليدك وحسب الأم بتاعك تبحث عن نقاط القوة وتكيف مخطط يتناسب مع نقاط القوة، وتتجنب اللعب في مجالات العدو. اللعب في مجالات العدو تتجنبه. هذا على الصعيد العام مجال الاجتهاد وليس الألاعيب السياسية في البرلمان، لأنه نقاط قوة، نقاط ضعف، عدا الحلال والحرام. وضمن الجهاد نفسه مجالنا الآن وضح مجالنا أنه عندنا ضعف في الجهاد بالتربية، صح ولا لا؟ ضعف العبادات، ضعف الارتباط بين القائد والمقود، ضعف البنية التنظيمية. إيش سببه؟ سببه أنه ليس هناك تماس مباشر بين الأمير والجندي، لأن العمل السري ما بيشوفه، صحيح؟ فما في ارتباط عاطفي بينه، ما في قدرة على التربية. فإذا العمل السري سولنا خلل عدم القدرة على العمل في الجبهات، أنه ما في قدرة على تربية العناصر ولا توجيههم توجيه منهجي. فقل له إذا ذاكر. ولذلك يجب أن نسعى إلى استحداث، عموما أقول في العموم إلا في حالات استثنائية، إلى استحداث جبهات مكشوفة بيننا وبين العدو نستطيع تفجير طاقات الشباب المسلم واستخدام قواتنا نحن بهذه الطريقة. جبهات مفتوحة، تماس بين القيادات، تماس بين القيادات والقواعد، تماس بين الجهاديين والشعب. هذه كلها نقاط قوة. قلت لك ضربت مثال ورق مخدر، انه ما حد ياتي بورق خصم يلعب فيه ويخسر. تلعب في ورقة في القوي. اوراقنا القوية نحن نستطيع نعددها، اولا تحبون الموت كما تحبون الحياة، ثانيا البتالة في المواجهة العلنية والشجاعة الجماعية، عملية شجاعة جماعية، شجاعة جماعية. عمل العقابات في المدن يحتاج لشجاعة فردية، تأخذ السكين بفمك تتسلق الجدار تقفل صرت ضمن موقع لحالك، لازم تذبح الحرس وتدخل تتسلق. هذه شجاعة فردية، إذا واحد يستطيع يقوم فيها، كم واحد من الناس يستطيع يقوم فيها؟ ما كثير. بينما أنت في قطعة قصف مدفعي، في جبان وفي شجاع وفي مليح وفي عاطل، واحد يرفع الآخر، فهذا شجاعة جماعية. فهذه ميزة من ميزاتنا نحن. الأمن، إفشاء الأسرار، قضية إفشاء الأسرار عندنا عادة مسخة. لما تحدث بدر الدين الجمالي رئيس اتحاد الكتاب العرب في كتاب أظن بعنوان ميزات الشخصية العربية، بحل التحليل النفسي للشخصيه العربيه. فجاء عن مقومات الرجل العربي العادي انه ايش من اخلاقه، فذكر حب التدمير انه بيمشي بيدخل سينما لسه فتحت جديد بعد اسبوعين كل الكراسي مشققه بالسكاكين، الانابيب مقلوعه، الاضواء متكسره، الحدائق العامه، التليفونات، عمليه حب الدمار هذا، حب يدمر. فعم يحلل ليش هذا بيدمر، فخرج بنتيجه انه العرب تعرضوا الى الاحتلال من 500 سنه حتى وجهه نظره انه الاحتلال التركي ثم الاجنبي ثم كذا، فتصور للسلطه دائما انها باغيه، فكل شيء بتعمله الدوله عنده حب انه هو يكسره بصوره تحولت الى مرض نفسي. فمما تكلم به اضيف حب الادهاش، سماها حب الادهاش، ان الشخصيه العربيه تحب ان تكون اول من ينقل خبر. اول ما اجى خبر لا يطلعت للشارع، سمعت انه اليوم قتل فلان، حتى تتناقل اخبار ليست صحيحه من اجل حب الادهاش، ثم كل واحد بيزيد عليها الثاني. فمن ذلك تجد وصلنا الى حال من الاستحاله بتطبيق السريه فيما بيننا، في استحاله تماما. يعني انا واحد الناس سلمت بانه لن يكون هناك اسرار في الاوساط الساعه، لن يكون هناك اسرار. فاذا سلمنا بهذا المرض وهو نقص الضعف، اذا وين نحن من التنظيم السري؟ اذا كل واحد بيخبر الثاني، سمعت ان شاء الله ابشرك ان شاء الله غدا ستسمع خبر بعد العصر هكذا، انتبه بعد العصر سيحصل شيء. فمرته بتعرف انه بعد العصر هيحصل شيء، جارتها بتعرف انه هيحصل شيء خامس السادس. صدام حسين كان في تصوري وتجربتي صادقا جدا في نصر الاخوان المسلمين على النظام السوري، لانه لمصلحته كان يتعرض الهجوم على الهجوم المليوني على الجبهه الايرانيه. فمره من المرات اخذ حسن هويدي واخذ اثنين معه او واحد من القياده وخرج بهم من مكتب القصر الجمهوري الى الحديقه الى اخر الحديقه، وقال له انا اريد اقول لك كلام ما استطيع اقوله لانه اعتقد انه في علي تصنف كامل داخلي وخارجي. واكد له بعض الاسرار والترتيبات في موقف العراق معه. ماشي؟ مين روى هذه الروايه؟ رواها مراسلنا الذي اعتقل قبل احداث حماه. كان عم يحكي امراض التنظيم على التلفزيون السوري. قال هؤلاء الناس ما ادري كيف بده يسوي ثوره، هو مسك. اذا قراتوا في التجربه السوريه كيف كشف مخطط الحسم الجماعي وهو الترتيب بين انقلاب عسكري والاخوان المسلمين والجبهات، فمسك المراسل ثم اعترف على كل شيء. فمن جمله ما اعترف قال انا اكتشفت ان هؤلاء الناس سفهاء ما حيديروا حرب. حتى صدام حسين لما جاء قال هذه القضيه ما خرج الرجل الا بشر فيها زوجته، هذا المراقب العام. فتكلمت مع زوجه ما ادري من ذكره من القياده العامه، ثم بعد يوم عند المساء صارت في كل التنظيم، ثم عرفت عن كل الناس، ثم عرفها مراسل فخرجت على التلفزيون السوري. قضية أسرار الدولة العليا والواحد ابتعد من القصر ما ادري سوى ولا طالع هذاك حكيه للمرة. فقضية تفشي الأسرار، تفشي الأسرار وتفشي القضايا علة موجودة بعدين من كافحة، إنما لازم تعرف إن هي علة موجودة، فلا تعول كثيرا على مخططات سرية وتدريبات في هذه الأمور. الناس تحشر أنفها فيما لا يعنيها. نحن عاملين هنا بيجي واحد شاف ناس داخلين طالعين، يا إما لازم يعرف، يا إما يضع تصور معين في ذهنه عما يدور، ثم ينقل الخبر ثم تصل القضية قضية أخرى نهائية. وهذا مكتوب في القرآن في التوجيهات القرآنية. وإذا جاءهم أمر من الخوف أذاعوا به. يعني كل أمور الدنيا يا أمن يا خوف أذاعوا به. روحوا عملوا وضعوا شوشرة ودعاية وغالوا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي واحد مهمة نفسي عسكرية جميلة جدا، ما يعطيها يقول له أسر هذا الكلام. كل تمشي مراحل ثم تفتح الرسالة بتاعت المهمة. حتى يقضي على احتمال انه هذا الرجل يحدث في المهمة احد، لانه خلص صار بعيد ما حيحدث احد. فهمت؟ شاف الموضوع، الكلام كثير والشواهد كثيرة، ولكن يجب ان تعرف نقاط قوتك فتستخدمها ونقاط قوة العدو فتتجنبها في كل التكتيكات السياسية والعسكرية. وعلى رأس ما نلفت النظر إليه وهو قدرتنا وقدرة إخواننا على المواجهات الجبهوية وفتح الجبهات واستثارة الناس بالأدبيات وبالشعر وبالشواهد وبالخطابات وبالتأثير. كان عمر بن الخطاب يعين دائما يرسل قائد الجيش وخطيب الجيش وشاعر الجيش، عين المغرب. قائد الجيش، خطيب الجيش، شاعر الجيش، لأنه ممكن ببيتين شعر العرب قبل المعركة يسميتوا كله. ارتفعت معنوياته. والقتال المستمر بدون توقف. القتال المستمر نقطة من نقاط قوة العصابات، لأن العدو يحتاج إلى خطوط إمداد، صحيح؟ للطعام على الأقل. المقاتل العصابات طعامه فين؟ في جيبه. الماء يحمل في المطرة، مقاتل الجيش يحتاج إلى برد وتدفي أو ثلج وكذا إلى آخره، مقاتل العصابات المغير حرارته فين؟ حرارة الإيمان معه، رجل متشجع وعبد يهجم وتخنان وما محتاج تدفئة، نفسيا وبدنيا ما محتاج تدفئة. فهذه كلها نقاط قوة للعصابات، نقاط ضعف للجيش، فأنت تختار نقاط القوة عندك بدءا من القضايا الدينية والمعنوية والنفسية وانتهاء بالتدريب والسلاح والمنتج، ثم تجمع نقاط القوة بتاعك كلها فتبتدع منها ستيل للقتال، أسلوب للقتال تبرز فيه نقاط قوتك وتتجنب نقاط ضعفك وعللك وأمراضك، وتأخذ نقاط ضعف العدو وتجعل منها خطة للهجوم عليه. يقول سابعا محاولة إبادة العدو عندما يكون متحركا. انتبه، هذا تكتيك عسكري، محاولة إبادة العدو عندما يكون متحركا دون أن نهمل في الوقت نفسه تكتيك مهاجمة المواقع وانتزاع النقاط القوية والمدن. يعني رغم أنه في مرحلة ثالثة وعنده قدرة على مهاجمة المواقع، ولكن العدو ضعيف عندما تكون متحرك. فوضعت عليها ملاحظة في موضوع اغتيال الشخصيات الرسمية، هذا مبدأ أساسي. لما الإنسان يريد أن يأمن على نفسه يعمل تحصينات في مكان سكنه وأكله وشربه وحركه وحواجز وألغام وما أدري إيش، يكاد يتعذر أنك تصله هو سابق. فإذا تحرك حتى ولو كان رئيس أكبر دولة، لاحظ سلسلة الاغتيالات الأخيرة، ومن الثقافة اللي سلمكم أنه تقرأوا في العمليات الإرهابية العالمية كيف نفذت، إيش أخطائها، والحمد لله كل الصحف تتكلم فيها تحليلات لعمليات الاغتيال وغيرها. البابا تعرض لاغتيال وأصيب، ريغان تعرض لاغتيال وأصيب، يعني هي أكثر الشخصيات المحروسة. حسني مبارك تعرض لاغتيال ما قتل فقط لأنه في كان سيفيد لأسحاب، أنا أظن هو قدر الشعب المصري عقوبة له على أن يستمر ابتلاءه فيه، ما وصل السلاح المضاد للدروع في الوقت المناسب، هذا كان سبب فشل العملية فيما قرأت في الصحف. ما وصل السلاح المضاد للدروع في الوقت المناسب فأطلقوا على سيارة مسطحة بالرصاص، ولو وصل فكان وصل حافظ أسد ألقي في حضنه قنبلة يدوية لم تنفجر، وصلت القذافي مرتين دخلت القنابل في حضنه لم تنفجر. ست عمليات روتين تعرض القذافي خلال السنة ونصف الماضية من الجماعة المقاتلة في ليبيا، ست مرات. كل الشخصيات الأشد حراسة تعرضت لاغتيالات ووصلت النتيجة، قدر الله سبحانه وتعالى أنه لكل أجل انتساب، ما حصلت النتيجة. ولكن من ناحية التنفيذ العسكري كلها نقاط ضعف في إيش؟ في الخارج. ومن اللفتات المهمة في عملية اغتيال حسني مبارك أنه حتى لما صار متعذر في مصر وهو متحرك، جابوا متحرك في بلد آخر، فإن استعداداته الأمنية برا لن تصل إلى استعداداته الأمنية جوا. فعملية الحركة نقطة ضعف. وما نقول عن الشخصيات نقول عن المؤن والأسلحة والذخائر. لو أنك ستهاجم سكني حتى تأخذ سلاح متعذر، في حين تعلم أنه في قطع عسكرية معدولة سيأتيها إمداد، فهم جابوا الأسلحة الجماعة السيارات ونقلوا لك فيها وقالوا لك تعال خذ. فهو الحركة نقطة ضعف مقتل للقوات النظامية والشخصيات الرسمية. فأنت أي هدف ما تستطيع ثابت يجب أن تفكر فيه متحرك. يقول ثامنا أن نعيد تكوين قوانا بكل ما نغنمه من أسلحة وبالجزء الأعظم من أفراد العدو الأسرى، وتشكل الجبهة، كلام جريء جدا، تشكل الجبهة موردنا الرئيسي من الرجال والمعدات. كلنا نعرف أن الغنائم بتشكل لك مورد من المعدات، ولكن هذا الآن يطرح مبدأ أن تشكل خطوط العدو مورد من الرجال أيضا، يعني أن تجند أسرى العدو في صفوفك. هذا متى يحصل؟ يحصل عندما يكون أسرى العدو هم من أبناء الشعب المتعاطف معك، يا إما جاهل يا إما مكره، فهمت؟ فأنت أخذت حتى من رجال العدو مش اللي انضموا إليك طواعية، الأسرى، وجعلته مورد للتجنيد، مش فقط مورد للخدمة، مورد للتجنيد، لأن هؤلاء لو تعرضوا لدورات غسيل نفسي وغسيل شرعي وديني يرجعوا إلى أصلهم، يرجعوا مسلمين، يرجعوا إلى أصلهم. فإذا ثبت لك أنه في إنسان لسه يعني بين تضعه في الخدمات الخلفية في الخصوص الأخرى، ولكن يخرج منهم ناس يكونوا مخلصين أكثر من الناس اللي دخلوا طواعيته. فوقفنا مع هذه النقطة، نقول لاحظ لفتة رائعة وهي تجنيد أسرى العدو لأنهم من أبناء البلد، أقول فانظر إلى اختلاف السياسة بين هذا الرجل وبين فلسفة الزواغري الذي ظهر في الجزائر. إنه يذهب إلى المسلمين في المسجد بده يذبحهم، وهذا يذهب إلى أسرى الجيش بده يجنده، يعني شرق وغرب، شرق وغرب. فنحن نريد أن نلفت النظر إلى أن أحد موارد التجنيد في قتالنا ضد اليهود والنصارى والغرب وأمريكا هو الشعب المسلم، حتى العمل في القطاعات الحكومية، مش لما تخترقه وتجنده، لا، بعد ما تأسره وتنقله إلى المناطق اللي عندك وتخضع لعملية غسيل نفسي وديني وشرعي. هذه القضية حالة تحتاج كلام أكثر من هيك، ولكن اتفقنا على ضغط المادة لكثرة المواد، فنكتفي الآن بالإشارة. يقول تاسعا الإفادة من الفواصل بين الحملات لإراحة جندنا وتدريبهم وتقويتهم، ويجب أن تكون هذه الفواصل قصيرة إلى حد ما، وعلينا أن نفعل ما نستطيع القيام به لمنع العدو من الحصول على فواصل متماثلة. الرماية المدفعية لما تقرأ في كتب المدفعية تقرأ رمايات التمهيد، أنك ترمي أو يرمي العدو من أجل إيش؟ تمهيد لهجوم، ورمايات التدمير من القصد منها أحداث تدمير. وفي أنواع رمايات المدفعية في رمايات يسموها رمايات الإزعاج، ليس لها هدف عسكري، ما حتعمل شيء، ولكن غالبا تكون في وقت النوم في وقت الطعام، في وقت النوم وفي وقت الطعام. الغرض منها أن الناس ما تستريح أعصابا، يعني هو خلص من المعركة وجاي بده يرتاح ولا طخ وزج بوم وزج فوق راسه نازل قدر، فما يرتاح ما يرتاح، فبتكون أعصابه متوترة، القائد ما يستطيع يخطط والجندي ما يستطيع يقال، الإنسان لا أكل جيد ولا نام جيد في معركة أقول بالسنين مش بالشهور، معركة بالسنين، فهو ما بده ينام ولا بده يأكل مصيبة. فهو يقول هنا الإفادة من التواصل بين الحملات لإراحة جندنا وتدريبهم وتقويتهم، ويجب أن تكون هذه الفواصل قصيرة إلى حد ما، وعلينا أن نفعل ما نستطيع القيام به لمنع العدو من الحصول على فواصل متماثلة. كما في رمايات الإزعاج في المدفعية، هناك رمايات إزعاج سياسية، ورمايات إزعاج إعلامية، ورمايات إزعاج نفسية، ورمايات إزعاج بالإشاعة، ورمايات إزعاج بالإغتيالات، ورمايات إزعاج بالقنابل الصوتية، ولو ما تستطيع تضع في صناديق الزبالة بس إرباك وتحضر الدوريات، فتضع في عملية استنزاف مستمر وجهد مستمر وحراسات مستمرة، وتفعل كل الأشياء التي تسبب ضغط. لما كنت في بريطانيا من سنة ونصف اتصل الجيش الجمهوري الإيرلندي بالأمن البريطاني وقال وضعنا عبوة بدنس 1500 كيلو غرام على جسر الهامر سميث، أكبر جسر في لندن في بريطانيا كلها، والذي لو دمر يعني ما تستطيع أن تتخيل الخسائر الاقتصادية اللي ممكن تحصل. وقال لهم ما راح نفجره، طبعا ليش ما راح يفجره؟ حتى ما يرفع نسبة تهمة الإرهاب ويستفز حتى جماهير الخصم، يعني يستفز الشعب الإنجليزي لدرجة يقف فيها مع حكومة ضده. ولكن ليش إذا عمل كل هذه العملية؟ حتى يقول الحكومة لو ردنا نكسر رأسه نستطيع، فروحوا فكوا العبوة وخذوه، بس حطوا العبوة أنه حطنا عبوة وخذوه، لأنه يعرف أن وكالات الأنباء كلها ستذيع الخبر. ماشي؟ مرة رموا خبرهم بالتليفون وضعنا بعض العبوات وتنفجر الساعة 8:30 في لحظة ازدحام المترو الذي ينقل حوالي 10 مليون إنسان ما بين الساعة 6 إلى الساعة 10 صباحا تتحركوا في المترو. فقلنا في عبوتين فروحوا دوروا عليهم، فوقف المترو 2:30 ممنوع حدا ينزل في المترو. بعدين ما شافوهم، وحتى ما يكونوا هذوليك كاذبين في التفتيش وجدوا انه مرميات خارج لندن على اطار المترو، يعني واحد ماشي فقط بالسيارة فرمى قنبلة هيك كيس في قنبلة على بعد 40 كيلومتر من مركز لندن، فما كان في داعي لكل هذه القضية، ولكن هم ما يستطيعوا ان لا ياخذوا هاي بعين الاعتبار، لانه لو حصل انفجار وقتل الناس سيتهمون انه هم استهانوا بارواح الناس. فقال خرجت الحكومة البريطانية 58 مليون دولار بتعطيل، بمليون جنيه استرليني يعني حوالي 70 مليون دولار بتعطيل المترو من مدة ساعتين. فهمت؟ هذه كلها رمايات إزعاج. بس اذا احيانا بطلع التليفون تقول لنا الطائره الفلانيه حطينا فيها عبوه، بس ما في عبوه. وقفت المطار، وقفت الطائرات، فتش، نزل، اغلق الرحلات، لبت كل الدنيا. فالمجتمع الصناعي فيه مقاتل لا تعد ولا تحصى. ولما اقول لا تعد ولا تحصى ليس للمبالغه، فيه مقاتل فعلا لا تعد ولا تحصى. فعمليه الازعاج انت الاصل ما تخليه يرتاح ولا يتنفس ولا ينام ولا ياكل، هذا سميناه زمام مبالغه. ولكن على الرغم من ان جندي العصابات المفروض يقاتل بلا توقف ويضحي بلا توقف، ولكن كبشر مع ذلك يحتاج الى لحظات تنفس. نحتاج نحن عم نكسر راسكم في هذه المواد المعقده والمزعجه في السياسه وهموم المسلمين الى جلسات ايش؟ للرقائق، الى فواصل للعباده، الى حفله، الى مسابقه زي اللي عملها اخونا ابو طارق، ومرح ونكته والى اخره. هذه كل عمليه شحن، وهذا كله نستطيع ان نقول قال الرسول عليه الصلاه والسلام: روحوا القلوب ساعه بعد ساعه، فان القلوب اذا كلت عميت. اذا كلت عميت. فلازم يكون في فواصل من الاستراحه، ولو نظرنا في السيره لوجدنا كثير كثير جدا من هذه الامور. فيقول الرجل: لازم هذه الفواصل من الراحه تكون قصيره الى درجه ما تتحول الى راحه، الى راحه للعدو، يشعر انك انت توقفت. اذا يقول يقول مع ان الحرب يعني يقول قد يبدو الكاتب يعلق يقول قد يبدو هذا الكلام صار كله كان لموتيتون تفضل الان الكاتب يقول قد يبدو هذا الكلام بديهيا انه ما في اختراع يعني موتيتون عم يحكي كلام عادي لكن علينا الاشاره الى نقاط هامه يتصادم بعضها مباشره مع العقيده العسكريه التقليديه أنا رغم أنه يبدو بديهي ولكن لازم نذكر أنفسنا هو ككاتب أمريكي أنه هذه الفلسفة تتصادم مباشرة مع عقيدتنا القتالية كتركيبات جيوش غربية وبهمنا جدا ناخذ المقاتل لما يتكلم واحد غربي عن نقاط ضعفه لأنه هو يكشف لنا سوءته ويدلنا على أنه كيف نعمل وكيف نضرب وهذا الكتاب أهم فيه هو هذا أنه يكشف نقاط ضعف المجتمع الغربي الصناعي تجاه حرب عصابات